Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. في المغرب نحو 500,000 مرشح يجتازون اعتبارا من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا وسط استعدادات تربوية ولوجستية مهمة لضمان حسن سير الاختبارات. وزير الخارجية المصري يحل بالرباط حاملا رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ويجري مباحثات مع نظيره المغربي تم خلالها استعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وزير المالية الإسرائيلي يعلن إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة التي احتلتها إسرائيل عام 67. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعرض لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل المحكمة التجارية الدولية الرسوم الجمركية الشاملة المفروضة منذ أبريل الماضي على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. في ألمانيا الحكومة تصعب إجراءات الهجرة من خلال تقييد لم يشمل الأسر وتشدد قواعد الحصول على الجنسية. نبدأ إذن من المغرب، حيث تنطلق اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا وسط استعدادات واسعة وتعبئة شاملة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تم تعبئة عشرات الألاف من الأطر التربوية لضمان السير العادي للاختبارات في ظل تدابير أمنية وتنظيمية مشددة لضمان تكافؤ الفرص ومصداقية النتائج. ويقترب عدد المرشحين هذه السنة من سقف 500,000 مرشح. نستمع لرشيد ريان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة أصيلة.
انطلقت امتحانات البكالوريا خلال الموسم الدراسي الحالي 2024-2025 أيام 26 و 27 ماي بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا، وستستمر هذه الامتحانات أيام 29 و 30 و 31 ماي بالنسبة للسنة الثانية البكالوريا. بالنسبة لعدد المترشحين على مستوى مديرية طنجة أصيلة يفوق 19,000 مترشح ومترشحة بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا، وأكثر من 17,000 بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. تم توزيع الممتحنين على 60 مركز للامتحان داخل مدينة طنجة وكذلك أصيلة. أهم المستجدات بالنسبة للموسم الدراسي الحالي هي مواصلة تنزيل مشروع رقمنة شهادة البكالوريا من أجل تأمينها، وهذا المشروع تم إعطاء انطلاقة ديالو سنة 2023. المشروع يتواصل هذه السنة من خلال رقمنة أرقام الامتحان واستعمال برامج خاصة داخل مراكز التصحيح لرقمنة نقط التلاميذ واستخراج محاضر النقط. هذا المشروع كذلك سيتواصل في السنوات المقبلة حتى نتمكن من تصحيح إنجازات التلاميذ بشكل آلي ضمانا لتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المترشحين.
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، استعرض خلالها الوزيران واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، كما اتفق على عقد الدورة الرابعة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بالقاهرة خلال هذه السنة. وزير الخارجية المصري حل بالرباط حاملا رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاهل المغربي الملك محمد السادس. أمينة علوي.
رسالة الرئيس المصري إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعكس حرص قائدي البلدين على تعزيز الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات بين الرباط والقاهرة والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل، يؤكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
رسالة تحمل في طياتها حرص مصر الكامل على مزيد من تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب الشقيق في كافة المجالات وبما يرتبط يرتقي لتطلعات الشعبين الشقيقين، مبادئ الحفاظ على سيادة الدول الوطنية ووحدة أراضيها، فضلا عن مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبادئ تحقيق التنمية والازدهار للشعوب.
وزير الخارجية المصري أجرى ونظيره المغربي مباحثات استعرض خلالها واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، يوضح ناصر بوريطة.
اتفقنا على أن هذه العلاقة عندها واحد الآلية استثنائية اللي هي اللجنة المشتركة العليا اللي كرأسها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واللي هي واحد المكسب كبير للعلاقة. وتحت هذه المظلة أن تكون هناك لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة اللي تكون على مستوى الحكومتين برئاسة رئيسي الحكومتين اللي تشتغل تحت اللجنة العليا المشتركة، وتكون فيها الوزراء الوزارات القطاعية لمتابعة كل ملفات التعاون بين البلدين.
الوزيران جددا أيضا خلال مباحثاتهما موقف بلديهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعوا إلى ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل والسماح بالتدفق الثلث وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية.
حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليوم، القصف والغارات الجوية والقتل، سقوط ما لا يقل عن 44 قتيلا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 600 يوم. مساء أمس اقتحم آلاف الفلسطينيين مخزنا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي في وسط القطاع، فيما تبادلت إسرائيل والأمم المتحدة الاتهامات حول أزمة الجوع المستفحلة. وقال البرنامج في بيان له: اندفعت حشود من الجياع إلى المستودع بحثا عن إمدادات غذائية معدة مسبقا للتوزيع، داعيا إلى وصول إنساني آمن وبدون عوائق للسماح بتوزيع الغذاء فورا وبشكل منظم في قطاع غزة. أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا كبيرا بين الفلسطينيين والمستوطنين، وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وأظهرت خارطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية. نتابع تعليق وديع أبو نصار مدير المركز الدولي للاستشارات في الناصرة.
إسرائيل كما يبدو بشكل سري في جلسة للكابينت قبل حوالي أسبوعين أقرت قيام 22 مستوطنة في الضفة الغربية. هذا الأمر يدل على ثلاثة أمور: الأمر الأول بأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، تضرب بعرض الحائط المجتمع الدولي، وتتصرف وكأن هي فوق القانون وكأنها لا ترتدع أبدا من أي طرف كان. الأمر الثاني، هذا الأمر يدل على صفقة كما يبدو في داخل الحكومة الإسرائيلية، لأنه هنالك مؤشرات تقول بأن نتنياهو طلب من سموتريتش وزير مالية السماح له بإدخال بعض المساعدات لغزة من أجل تبرير استمرار الحرب هناك، في حين أن نتنياهو وعد سموتريتش بإعطائه ضوء أخضر للمضي قدما بإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. الأمر الثالث، الاستيطان الحاصل حاليا هو استمرار للرغبة الإسرائيلية المعلنة والواضحة بالقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية. هذه المشاريع الاستيطانية الضخمة تقود بشكل واضح وملموس الفرص لإقامة دولة فلسطينية، وهي تقول للفلسطينيين أنه أمامكم خيارات: أما أن تقيموا دولة خارج حدود فلسطين التاريخية، أو ألا تقيموا دولة بالمرة، أو أن ترحلوا بدون رجعة.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس بارك وصل اليوم إلى دمشق في خطوة أعقبت فتح البلدين صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أمريكية الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من دول العالم بأسره، وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية في قرارهم على إمكانية زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحيات الكونغرس وأن الرئيس تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة أنه لا يمكن للرئيس أن يتبرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا. وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور. ترامب ندد بالحكم وإدارته قررت استئنافه. نتابع تعليق عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة.
في اعتقادي أن هذا الحكم هو بيمثل تحدي كبير لكافة السياسات الاقتصادية على وجه الخصوص التي كان ينتوي الرئيس ترامب تعامل معها، وأعتقد أن ذلك أيضا يفتح المجال واسعا خاصة بعد الحديث عن أن هناك رفض من أعمدة إدارة ترامب لبعض السياسات التي تتخذها. أعتقد أن ذلك سوف يجعل الرئيس ترامب مضطرا إلى الأخذ ببعض الآراء من مستشاريه، وأن يكون هناك دراسات حقيقية متعمقة من خلال لجان لبحث فرض رسوم من عدمه أو تحديد هذه الرسوم، لأنه في المعاملات مع الدول هناك قواعد وقوانين حاكمة بتعطي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية صلاحيات، لكن هذه الصلاحيات تكون في أغلب الأوقات محدودة، وخاصة في التعامل في السياسات الاقتصادية مع العالم الخارجي، التعامل في السياسات النقدية والتجارية. وأنا أعتقد أن هذا الحكم هو حكم متوافق مع القانون الأمريكي الذي يغل يد الرئيس الأمريكي عن اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى إجراءات بالمثل، يعني فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب أدت إلى فرض رسوم جمركية مماثلة من الصين على سبيل المثال، وهذا يعتبر ضررا بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا كان أهم الأسباب التي دفعت المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء القرارات التي أصدرها الرئيس ترامب.
وافقت الحكومة الألمانية أمس على خطط لتقييد لم شمل العائلات لبعض المهاجرين وتجديد قواعد الحصول على الجنسية، وكان تجديد القيود على الهجرة وعدا هاما للمستشار المحافظ الجديد فريدريك ميرتس في حملته الانتخابية، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على الحدود بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر. من برلين هذا تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
وافق مجلس الوزراء الألماني على حزمة تشريعية جديدة تهدف إلى تشديد قوانين الهجرة واللجوء، وتشمل هذه الحزمة قيودا إضافية على لم شمل العائلات لفئات معينة من اللاجئين إلى جانب تعديلات صارمة على قانون الجنسية. وأكد وزير الداخلية ألكسندر دوربينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد شهدت تغييرا جوهريا.
هذا المشروع القانوني بالذات مساهمة مهمة في تخفيف العبء عن البلديات والولايات، كما يسهم بفعالية في الحيلولة دون إنهاك أنظمة الاستقبال والاندماج. تم تطوير قانون التجنيس هذا في الفترة التشريعية الماضية من قبل ائتلاف إشارات المرور، ونحن الآن نعود إلى الوضع الذي كان سائدا قبل هذا التعديل القانوني، وبذلك نكون قد أزلنا عاملا جاذبا كان يشكل دافعا للقدوم إلى ألمانيا.
كما كان متوقعا أثارت الخطوة انتقادات واسعة لاسيما من حزب الخضر وحزب اليسار، ووصفت خبيرة شؤون اللاجئين في حزب اليسار أولا يلبكي القرار بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
تظهر حالات اللاجئين القادمين من مناطق الحروب الأخرى بوضوح أن العودة إلى بلدانهم لن تكون ممكنة لسنوات بسبب الدمار الشامل هناك، وبالتالي فإن فرض قيود على لم شمل العائلات يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان يتم تبريره مجددا تحت ذرائع غير مقنعة.
وتبرر الحكومة إجراءاتها الجديدة بالرغبة في تقليص عوامل الجذب إلى البلاد وضمان قدرة البلاد على الاستيعاب والاندماج الفعال على حد قولها. عبد الرحمن عمار، راديو ميديا برلين.
نشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.